أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها. كان الكلام في تعريف علم الأصول، ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه ثلاث ملاحظات أوردت على ذلك التعريف. الملاحظة الثالثة كان مفادها أن التعريف يعم ويشمل المسائل اللغوية، فحينما نعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فإن بعض المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في معنى معين أيضا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية تم الكلام عليهما في الدرس السابق، وتبين أنهما غير واردتين. في هذا الدرس نشرع في بيان الملاحظة الثالثة وبيان جوابين عليها. السيد الشهيد يقول: توجد عدة أجوبة، ينتخب من هذه الأجوبة جوابين. الجواب الأول للمحقق النائيني، والجواب الثاني للمحقق الخوئي رضوان الله عليهما. ثم يشرع السيد الشهيد في مناقشة جواب الميرزا النائيني والسيد الخوئي، وبالتالي كلا الجوابين لا ينهضان بالإجابة على الملاحظة الثالثة، فتكون الملاحظة الثالثة واردة على التعريف. ومن هنا يعرض السيد الشهيد عن تعريف المشهور ويأتي بتعريف جديد لعلم الأصول. هذا خلاصة درس اليوم. نشرع الآن في بيان المحاولتين أو الجوابين. الجواب الأول للمحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني قال: ما هو المعيار في كون المسألة أصولية؟ قال: المعيار أن تكون المسألة كبرى في قياس الاستنباط، فالمسألة الأصولية لا تقع صغرى القياس، وإنما دائما تكون كبرى في القياس. مثلا: الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن الحديد يتمدد بالحرارة. الحديد معدن، هذه صغرى فيها جزئي، تشخيص جزئي. وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذه قاعدة كلية عامة، فهي كبرى هذا القياس. هكذا في الاستدلال الفقهي لا بد أن تكون هناك صغرى وهناك كبرى للقياس. المسألة الأصولية دائما تكون كبرى في قياس الاستنباط، ولا يمكن أن تقع صغرى في قياس الاستنباط. إذا اتضح هذا المطلب نأتي إلى مورد الإشكال. ما هو مورد الإشكال؟ قالوا المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق التراب، مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص، هذا الاستظهار يمهد لاستنباط الحكم الشرعي. المحقق النعيني يجيب هكذا: فلنشكل قياسا، لفظة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب الخالص، هذه صغرى، وكل ظهور حجة، هذه كبرى. إذن ظهور لفظة الصعيد في خصوص التراب الخالص حجة. أي المقدمتين يمكن أن تقع أصولية؟ الثانية، كل ظهور حجة لأنها كبرى في قياس الاستنباط. وأما لفظة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب الخالص فهي من صغريات قياس الاستنباط، والمسألة الأصولية لا يمكن أن تقع صغرى في قياس الاستنباط، بل لا بد أن تقع كبرى. وبالتالي يرتفع الإشكال. الإشكال مفاده ماذا؟ المسائل اللغوية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. المحقق النائني يقول تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، إذا كانت كبرى في قياس الاستنباط فهي أصولية، إن لم تقع كبرى فهي ليست أصولية، والمسائل اللغوية تقع صغريات ولا تقع كبريات. واضح الجواب إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بعدة نقوض، يأتي بنقضين. النقض الأول له مصادق متعددة، وكما تعلمون إن الإشكال النقضي يوسع من دائرة المشكلة ولا يحل المشكلة، بخلاف الجواب الحلي أو الإشكال الحلي. الجواب النقضي من شأنه أن ينبه وجدانيات المستشكل أو المجيب، لكنه في الحقيقة والواقع لا يحل المسألة، وإنما يؤزم المسألة ويعمق المشكلة. السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بنقض. النقض الأول له مصادق متعددة. يقول شيخنا المحقق: ما رأيك في أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، وأن لفظة كل ظاهرة في العموم، وأن أداة إذا ظاهرة في الشرط، وأن حرف إلى ظاهر في الغاية؟ واضح أو لا؟ هذه الألفاظ الدالة على العموم ككل وجميع وقاطبة وجمعاء، والألفاظ الدالة على المفهوم كظهور إذا في الشرط وإلى في الغاية وما شاكل ذلك، وهكذا ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرمة، هذه كلها تقع صغرى لقياس الاستنباط وله كبرى واحدة، وكل ظهور حجة. جميع المباحث الاستظهارية اللفظية تقع صغرى في قياس الاستنباط، وهي بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. تقول هكذا: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه صغرى، وكل ظهور حجة، هذه كبرى. صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، هذه صغرى، وكل ظهور حجة، هذه كبرى. أداة إذا ظاهرة في الشرط، هذه صغرى، وكل ظهور حجة، هذه كبرى. أداة كل ظاهرة في العموم، وكل ظهور حجة، بناء على القاعدة والمعيار الذي أورده المحقق النائيني، يلزم أن تكون جميع هذه المباحث الاستظهارية اللفظية ليست أصولية، مع أنه من الواضح أنها من المسائل الأصولية التي تبحث في علم الأصول. واضح إن شاء الله، ملتفتين؟ هذا النقض الأول. لكن يمكن لمدرسة المحقق النائيني أن تجيب على ذلك، لأننا لو رجعنا إلى كتاب فوائد الأصول للمحقق النائيني المجلد الرابع صفحة 300 وخردة شوية، نجد أن المحقق النائيني هناك لا يرى أن هذه المباحث ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرمة وغيرها لا يرى أنها من المباحث الأصولية، بل يرى أنها من مبادئ علم الأصول ولا يرى أنها من علم الأصول. وبالتالي أنت كيف تشكل يا سيدنا الشهيد على المحقق النائيني على شيء لا يلتزم به؟ أنت تنقض على المحقق النائيني وتقول لو التزمنا بأن المعيار في كون القاعدة أصولية، كون القاعدة تقع كبرى في قياس الاستنباط يلزم خروج، هو يلتزم. أنت تقول يلزم أن لا تكون هذه الصياغ والمسائل أصولية، هو يقول أنا ألتزم بذلك. واضح أو لا؟ بناء على مبنى المحقق النائيني هذه المسائل ليست أصولية فلا يتم بل لا بد في رتبة سابقة أن نثبت أن صيغة الأمر وظهورها في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرمة هي مسائل أصولية، ثم تأتي بهذا النقد. واضح ولا؟ ولذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه انبرى وأتى بإشكال ثان وعطف، قال وكذلك أيضا، لأن النقض الأول قد يجاب عليه إلا أن النقض الثاني لا محيص عنه. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ النقض الأول ثم نأتي إلى النقض الثاني. قال قدس سره: وأما الملاحظة الثالثة، إشكال على التعريف بأنه غير مانع من دخول المسائل اللغوية، فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف، يعني هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذه القواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وليس بكبرى، فهو ليس بمسألة أصولية وبحاجة، هذا الظهور ظهور كلمة الصعيد بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه، لاحظ هذا النقض الأول، أن جملة من القواعد الأصولية، يعني مجموعة من القواعد الأصولية، لا تقع كبرى أيضا، يعني لو سلمنا بهذا المعيار في كون القاعدة أصولية أن تكون كبرى في قياس الاستنباط يلزم خروج بعض المسائل الأصولية من علم الأصول، لا تقع كبرى أيضا كظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا المصداق الأول. المصداق الثاني: وظهور بعض الأدوات في العموم، مثل ظهور لفظة كل في العموم، ظهور لفظة جميع في العموم، أو قال وظهور بعض الأدوات، عبر الأدوات ما عبر الألفاظ، مثلا ظهور صيغة الجمع المحلى بألف ولام في العموم، هذه أداة تعتبر من الأدوات. أو في المفهوم، يعني وظهور بعض الأدوات في المفهوم، كظهور أداة إذا أو إن في الشرط، مفهوم الشرط، فإنها ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم والمفهوم محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، وكل ظهور حجة، فهي صغريات وليست كبريات. فما الفرق بينها، بين هذه الاستظهارات؟ بل هذا الكلام، هذه أمثلة مصادير جميع المباحث الاستظهارية اللفظية، الاستظهار صغرى وكل ظهور كبرى، كل ظهور حجة كبرى. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية، حتى تكون المسائل اللغوية خارجة من علم الأصول لأنها صغرى، وهذه المسائل داخلة في علم الأصول مع أنها صغرى. واضح؟ هذا النقض الأول. النقض الثاني قال وكذلك أيضا، يعني وكذلك أيضا يلزم أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى مع أنها ماذا؟ أصولية. لكن لاحظ في النقض الثاني قال وكذلك أيضا، ننقض عليك هذا النقض الثاني، فصل بينه وبين الأمثلة المتقدمة بكذلك، لأن المصادق الأولى يمكن أن يجاب عنها بأن المحقق النائيني لا يلتزم أنها أصولية، وإنما يلتزم أنها من مبادئ علم الأصول. التفتوا إلى النقض الثاني، هناك مسألة مهمة جدا في علم الأصول ودقيقة، ولذلك يقول المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية: من سيطر على ثلاثة مباحث في علم الأصول حانت عليه سائر المباحث. من هذه المباحث الثلاثة مسألة اجتماع الأمر والنهي، مبحث جدا دقيق وعميق، ودقة الأصول تظهر في هذا المبحث. من هذه المباحث مبحث الاستصحاب، من هذه المباحث منجزية العلم الإجمالي، هذه أصعب المباحث وأدق المباحث. إذا أردت دقة الفقيه انظر إلى آرائه في منجزية العلم الإجمالي وفي الاستصحاب وفي اجتماع الأمر والنهي. هذا المبحث مفاده هكذا: لو كان عندنا شخص من الأشخاص في أرض مغصوبة، في دار مغصوبة، ودخل عليه الوقت وأراد أن يصلي، حينما زالت الشمس توجه إليه خطاب صلي، أراد أن يصلي توجه إليه النهي لا تغصب، فاجتمع أمر ونهي. هو من جهة مكلف بماذا؟ بالصلاة، ومن جهة أخرى يحضر عليه الغاصب. هذه الصلاة المؤلفة من حركات وسكنات هي صلاة واجبة، وهي أيضا غصب محرم. من هنا نشأت هذه المسألة: هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في مورد واحد أو لا؟ يوجد مبنيان. المبنى الأول يرى استحالة اجتماع الأمر والنهي، مستحيل. هذه الصلاة إما مأمور بها وإما منهي عنها، أما في نفس الوقت هي مأمور بها ومنهي عنها، هذا لا يمكن. هذا يقولون مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي. يوجد مبنى ثالث، مبنى آخر ثاني يقول لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. هذه الصلاة من جهة الغاصب بلحاظ هذا العنوان منهي عنها، من جهة الأمر هي مأمور بها. فيقال لا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني إمكانية الاجتماع. ملتفتين؟ خب الآن مو هذا بحثنا، احنا جايبينها كمثال. لاحظ الآن نريد أن نصور أن مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى وليس بكبرى. هذه المسألة دائما صغرى، قلنا بالاستحالة أو بالاجتماع هو صغرى، صغرى لكبرى أخرى. والحال أنه من المسلم أن مسألة الاجتماع أو الامتناع هي أصولية، مع أنها تقع صغرى ولا تقع كبرى. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ جيد. الآن كيف نصور النهي صغرى إلى كبرى؟ لو بنينا على الامتناع يستحيل اجتماع الأمر والنهي، يحصل تعارض بين صلي وبين لا تغصب، ونرجع إلى كبريات باب التعارض. هناك من يرى التساقط، إذا تعارض الأمر والنهي تساقطا، فإذا تساقطا رجعنا إلى الأصول العملية. وهناك مبنى آخر يقول يقدم النهي على الأمر، لأن النهي شمولي والأمر بدلي. الآن حينما يقول المولى صلي، يعني أتي كل أفراد الصلاة؟ لو صلاة على نحو البدل، إما في الوقت الأول والثاني والثالث والرابع، صلاة على نحو البدل. لكن حينما يقول لا تشرب الخمر، يعني هذا الخمر لا تشرب، الثاني تقدر تشربها؟ لا، جميع الأفراد والمصادق اجتنبها. فبما أن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي، يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي. على العموم احنا متى رجعنا إلى كليات باب التعارض، تقديم النهي على الأمر أو التساقط والرجوع إلى الأصول العملية؟ بعد إحراز الصغرى وهو الامتناع والاستحالة. وإلا لو بنينا على إمكانية الاجتماع ما يصير التعارض. المنقح لتحقيق التعارض هو البناء على الاستحالة وعدم الاجتماع. واضح ولا؟ فإذا عندنا صغرى، الأمر والنهي يستحيل أن يجتمعا، وعندنا كبرى، وكل مورد يستحيل فيه اجتماع الأمر والنهي يتحقق التعارض فيه. واضح ولا؟ إذا لو بنينا على الامتناع في هذه الحالة نرجع إلى كبرى باب التعارض. إذا مسألة الاجتماع صغرى والتعارض كبرى. هذا لو بنينا على الاستحالة. لو بنينا على الإمكان، يمكن أن يجتمع، يمكن هذه الصلاة هي مأمور بها ومنهي عنها. هذا معناه أن الأمر له إطلاق. الأمر صلي يشمل الفرد المحلل وهو الصلاة في الأرض المباحة، وله إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل الفرد المحرم وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. فصارت مسألة الاجتماع وجواز الاجتماع منقحة لكبرى حجية الأطلاق. واضح أو لا؟ ملتفتين شلون نقحت؟ لأننا نبني على إمكانية اجتماع والاجتماع الأمر والنهي، يكون للأمر إطلاق. شلون يعني للأمر إطلاق؟ يعني الأمر بالصلاة يشمل فردين، فرد محلل وهو الصلاة في الأرض المباحة، وفرد محرم وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. لو بنينا على الاستحالة، الأمر لا يكون له إطلاق. لو قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، الأمر لا يشمل الفرد المحرم، ليس له إطلاق هذا الأمر. لكن بما أننا نبني على إمكانية الاجتماع،
يكون للأمر إطلاق، فالأمر كما يشمل الفرد المحلل يشمل الفرد المحرم أيضا. واضح؟ النتيجة أنت مسلوبة على أي حالة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إن قلنا باستحالة الاجتماع رجعنا إلى كبرى باب التعارض، باب التعارض كبرى واجتماع الأمر والنهي صغرى. لو بنينا على إمكانية اجتماع الأمر والنهي لجانا إلى كبرى حجية الإطلاق، الأمر مطلق يشمل الفرد المحلل والمحرم، فتكون مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى. ومن المسلم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ماذا؟ أصولية، فكيف وقعت صغرى أيها النائين؟ واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. وكذلك أيضا، يعني جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي هي صغرى وليست كبرى. هذا يأتي البحث إن شاء الله. هنا السيد الآن ينقض فقط، أما تقرير المبحث وغيره هذا يأتي فيما بعد، بحث عميق طويل. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب. لماذا حقق التعارض؟ لأننا نبني على الامتناع، يعني ما يصير اثنينهم نأخذ بهما، إما نأخذ بأحدهما وهو النهي لأنه إطلاق شمولي، أو كل منهما يسقط عن الحجية. والجواز فيها، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، البناء على الجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، يعني حجية إطلاق الأمر. الأمر يكون مطلق يشمل ماذا؟ الفرد المحرم. هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى للمحقق النهائي. المحاولة الثانية لتلميذه الوفي السيد الخوئي رضوان الله عليه، تلميذ الميرزا النائيني. السيد الخوئي قال: نحن لا نسلم كما ذكره الأستاذ أن الضابط والمعيار لكون المسألة أصولية كونها كبرى في قياس الاستنباط. السيد الخوئي يقول: هذا قيد الكبروية أنا أستبدله. بماذا تستبدله؟ قال: أن تكون القاعدة لوحدها كافية في استنباط الحكم الشرعي من دون أن نضم قاعدة أصولية أخرى. فإذا تحقق هذا المعيار أن القاعدة لوحدها تفي باستنباط الحكم الشرعي ولا نضم إليها قاعدة أصولية أخرى، في هذه الحالة يا مولانا تكون القاعدة أصولية. نأتي إلى المسائل اللغوية. لفظة الصعيد ظاهرة في أين؟ في مطلق وجه الأرض مثلا، هذه صغرى نحتاج أن نضم إليها قاعدة أصولية أخرى، وكل ظهور حجة. واضح أو لا؟ بما أننا احتجنا إلى أن نضم إليها قاعدة أخرى فهي ماذا؟ فهي إذن ليست أصولية. خلنا نأتي إلى الآية المباركة: فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا افعلوا، صيغة افعل وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب. نحن لكي نستنبط صحة التيمم على مطلق وجه الأرض لابد أولا أن نأخذ ظهور لفظة الصعيد في مطلق وجه الأرض، ولابد ثانيا أن نضم إليه أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب. إذن صيغة إذن لفظة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض ليست أصولية. لماذا؟ لأننا ضممنا إليها قاعدة أصولية أخرى، صيغة فعل ظاهرة في الوجود. واضح ولا ملتفتين؟ إشكال قد تشكل على السيد الخوي، تقول حتى إذن حتى ظهور صيغة فعل في الوجوب ليست أصولية. لماذا؟ لأنك تضم إليها قاعدة أصولية أخرى وهي كل ظهور الحجة. صيغة فعل ظاهرة في الوجوب تحتاج إلى أن تضم قاعدة أخرى أصولية وهي كل ظهور الحجة. إن أشكلت بهذا الإشكال، السيد الخوي يجيب يقول نحن لا نسلم أن كل ظهور حجة قاعدة أصولية. لماذا؟ لأن كل ظهور حجة لم يختلف فيها اثنان، والقاعدة الأصولية دائما يقع فيها الخلاف. واضح؟ بما أن كل ظهور حجة لم يقع فيه خلاف فإذن هو ليس بمسألة أصولية. واضح إن شاء الله؟ التفتوا إلى الجواب جيدا، النقاش في جهة سنناقش وقرره بشكل سريع. السيد الأخوي يقول نحن نستبدل القيد الكبروية بقيد عدم الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، بهذا الضابط نخرج المسائل اللغوية، لأن المسائل اللغوية تحتاج إلى ظهور صيغة فعل في الوجوب. استظهار لفظة الصعيد في خصوص التراب الخالص بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى وهي أن صيغة فعل ظاهرة في الوجوب. ولا تشكل علينا يلزم أيضا خروج ظهور صيغة فعل في الوجوب من علم الأصول، لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور وكل ظهور حجة، لأن كبرى حجية الظهور لم يقع الخلاف فيها فهي إذن ليست مسألة أصولية، لأن الضابط لكون المسألة أصولية وقوع الخلاف فيها. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نشكل عليه. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية الذي ذكره المحقق النائيني بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم، يعني من دون ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لماذا يخرج هذا الظهور؟ لاحتياج ظهور كلمة الصعيد إلى ضم ظهور صيغة فعل في الوجوب، وصيغة فعل في الوجوب مسألة أصولية. ولا يخرج ظهور صيغة فعل في الوجوب يعني من المسائل الأصولية، لا تشكل علينا، هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. ولا يخرج ظهور صيغة فعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، نحن نسلم هذا الاحتياج، لأن هذه الكبرى، كبرى حجية الظهور، ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها، على كبرى حجية الظهور، بما أنه متفق عليها وليس مختلف فيها فهي ليست من المسائل الأصولية. واضح؟ السيد الشهيد يناقش بمناقشتين، لاحظ المناقشتين. سيدنا الخوي، أنت قلت أن المدار هو على عدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى، هذا المعيار والضابط لكون المسألة أصولية. ماذا تقصد من عدم الاحتياج إلى قاعدة أخرى؟ هل تقصد عدم الاحتياج في جميع الموارد، أو يكفي عدم الاحتياج ولو في مورد واحد ولو في مصداق واحد؟ لا يخلو الأمر من أحد هذين الشقين. إما أن تقصد من عدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى عدم الاحتياج مطلقا، يعني في جميع الموارد ولا في مورد واحد تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وإما أن تقصد عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، يكفي أنه في مورد واحد لا تحتاج إلى قاعدة أصولية. نجيبك أنت مسلوبة على أي حال. لو التزمت بالشق الأول أو الشق الثاني يلزم لازم لا يمكن أن تلتزم به. التفتين، هذا لب المناقشة، هذه هي لب المناقشة. الآن نأتي إلى كلا الشقين ونناقش. إن قلت أن المراد من القاعدة الأصولية المراد من عدم الاحتياج، عدم الاحتياج في جميع الحالات، يعني ولا في حالة واحدة يتحقق الاحتياج، نقول هذا الأمر لا يتحقق في القواعد الأصولية. لماذا؟ ننقض عليك بهذا النقض. ظهور صيغة الأمر في الوجوب قاعدة أصولية أو لا؟ نعم. ظهور صيغة النهي في الوجوب قاعدة أصولية أو لا؟ نعم. لكن أحيانا أولا يحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة. لو وردت صيغة افعال أو لا تفعال في رواية، وهذه الرواية ظنية، ظنية السند مو متواترة، لو متواترة قطعية بعد ما نحتاج إلى دليل السند، لكن لو هي خبر آحاد ما نحتاج أن ننقح حجية خبر الثقة. نعم. فاحتاجت صيغة الأمر وظهورها في الوجوب إلى ماذا؟ احتاجت إلى حجية خبر الثقة. واضح ولا لا؟ بد في مبر الآن في الآية ما احتاجت، فتيمموا ما احتاجت إلى دليل حجية خبر الثقة لأن القرآن سنده قطعي متواتر، وصلنا بالتواتر. لكن لو جاء في رواية ظنية السند، واضح ولا؟ هذا لو التزمت أن المراد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج في جميع الموارد. لو التزمت أن المراد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، ولو في مصداق واحد يكفي للقادح. إن التزمت بهذا نشكل عليك، نقول هذا الكلام يجري حتى في كلمة الصعيد. أحيانا كلمة الصعيد ولا في مورد واحد تحتاج إلى ماذا؟ إلى قاعدة أصولية أخرى. كلمة الصعيد حينما وردت في القرآن والقرآن قطعي السند، هل احتاجت كلمة الصعيد إلى حجية خبر الثقة؟ لا. لو التزمنا أن الصعيد لفظة الصعيد جاءت في دليل قطعي من جميع الجهات، في هذه الحالة كلمة الصعيد لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، فيصدق عليها الضابط عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، فيلزم أن تلتزم أن كلمة الصعيد قاعدة أصولية، مع أنه من المسلم أن كلمة الصعيد قاعدة لغوية. واضح إن شاء الله؟ المناقشة واضحة ملتفتين؟ لب المناقشة، إما أن تلتزم تقول عدم الاحتياج في جميع الموارد أو عدم الاحتياج ولو في مورد واحد. إن قلت عدم الاحتياج ولو في مورد واحد هذا يتحقق الضابط حتى في بعض المسائل اللغوية، مثل كلمة الصعيد لو جاءت في دليل قطعي من جميع الجهات. إن التزمت أن المراد من عدم الاحتياج في جميع الموارد، نقول من قال لك أنه لا تكون حاجة في جميع الموارد؟ أحيانا ظهور صيغة تفعل في الوجوب التي هي أصولية تحتاج إلى دليل حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله؟ هذا لب المناقشة الأولى، نقرأها ثم نأتي إلى المناقشة الثانية. ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، الشق الأول، إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، يعني في جميع الحالات في مطلق الحالات، فلا يتحقق هذا الضابط عدم الاحتياج في جميع الحالات في القواعد الأصولية. مثل ماذا؟ مثل لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا، هذه مسألة أصولية بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة صيغة الأمر في دليل ظني السند. كما لو جاء في ماذا؟ خبر الواحد. وإن أريد به بعدم الاحتياج، عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، يعني ولو في مورد ومصداق واحد، فهذا الضابط قد يتفق في غيرها، في غير القواعد الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية بعد ما نحتاج إلى دليل حجية السنة. واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني، سيد الخوي كلامه مركب من شيء، قال المعيار والضابط لكون القاعدة أصولية أن لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. هنا السيد الشهيد في المناقشة الأولى ركز على هذا، يضرب عدم الاحتياج، ثم قال ولا تشكل علينا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ليس قاعدة، ليست أصولية لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. قال كبرى حجية الظهور ليست أصولية لأنها لم يقع الخلاف فيها. واضح ولا؟ السيد الشهيد يناقش هنا، قال من قال أن المعيار والضابط لكون المسألة أصولية أن لا يقع الخلاف فيها؟ هذا ليس معيار، الخلاف والاتفاق يقع على المسألة الأصولية لأنه مقوم ومنقح للمسألة الأصولية. واضح أو لا؟ ضابط المسألة الأصولية شيء آخر، هناك ضابط لكون المسألة أصولية، ثم بعد ذلك المسألة الأصولية قد يتفق فيها وقد يختلف فيها. واضح أو لا؟ ومناقشة أخرى، من قال أن مسألة حجية الظهور لم يقع الخلاف فيها؟ احنا ندرس شبهات ابن قبة، تشوفوا الرسائل فرائد الأصول للشيخ الأنصاري، إشكالات ابن قبة والشبه وغيره، يا الله تنقحت عندنا حجية الظهور. نقرأ هذا المقدار. وثانيا إن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وهي حجية الظهور قاعدة أصولية. لماذا؟ قال لأن مجرد عدم الخلاف فيها في القاعدة لا يخرجها عن كونها أصولية، يعني ليس المعيار في كون القاعدة الأصولية عدم الخلاف، ما أكثر الأمور التي لا خلاف فيها مع أنها ليست أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، يعني من تحقق الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب يعني يقع على المسألة الأصولية، يعني بعد تحقق معيار كون المسألة أصولية. وهكذا يتضح، هكذا يتضح يعني بعد أن تبين أن محاولة المحقق النائني والسيد الخوي غير تامتين، أن الملاحظة الثالثة أن التعريف غير مانع لدخول المسائل اللغوية واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. المراد بالعناصر المشتركة ماذا؟ هي العناصر التي لا تختص بباب فقهي دون باب آخر لاستنباط جعل شرعي. لاحظ هنا السيد دقق أكثر، في الحلقة الأولى أو الثانية قال لاستنباط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. هنا بعد أن ذكر إشكال القاعدة الفقهية ودخول القاعدة الفقهية، وبينا أن نتيجة القاعدة الفقهية أحكام جزئية، والمراد من تمهيد للحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي، استبدل قال لاستنباط جعل شرعي، والجعل لا يكون إلا كليا، الجعل لا يكون جزئيا، ولذلك غير، ملتفتين؟ قال لاستنباط جعل شرعي، والجعل لا يكون إلا كليا ولا يكون جزئيا، بخلاف تعريف الحلقة الأولى والثانية لاستنباط الحكم الشرعي، هناك يرد على أنه يدخل الحكم الجزئي ولا يختص بالحكم الكلي. وعلى هذا الأساس هذا التعريف تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأن كلمة الصعيد لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بخصوص هذه المادة، بهذه المادة مادة الصعيد فقط، فتيمموا صعيدا، أنت تستنبط خصوص الحكم المتعلق بمادة الصعيد، فلا تعتبر عنصرا مشتركا، يعني فلا يعتبر ظهور كلمة الصعيد عنصرا مشتركا. واضح؟ يبقى إشكال واحد، هذا التعريف
يشمل المسائل الرجالية. وثاقة زرارة عنصر مشترك لولا يمكن 1000 رواية تستدل بها هو وزرارة ثقة ينطبق على التعريف. لاحظ وثاقة زرارة هو العلم بالعناصر المشتركة الاستنباط جعل شرعي. وثاقة زرارة عنصر مشترك الاستنباط جعل شرعي أو لا؟ نعم. السيد الشهيد التفت إلى هذا الإشكال في البحث الخارج في تقريرات سيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول، ولذلك استدرك قال التي تستخدم كدليل، التي يستخدمها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي. وثاقة زرارة ما يستخدمها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي، الدليل على الحكم الشرعي حجية خبر ثقة، أما وثاقة زرارة مو هي الدليل على الحكم الشرعي. ولذلك علق هنا هو العلم بالعناصر المشتركة الاستنباط جعل شرعي التي يستخدمها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي. راجعوا هذا المطلب في التقريرات، موضوع علم الأصول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.